الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. صباح الخير نبيلة.
صباح النور سليم. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. نتنياهو يحذر من أن ضربات أمس على غزة مجرد بداية، ردود فعل عربية وأوروبية منددة، الأمم المتحدة تتحدث عن خوف غير محتمل يعيشه سكان القطاع، والحوثيون تبنوا هجوما رابعا على حاملة طائرات أمريكية. الرئيس الأمريكي ينتزع من نظيره الروسي هدنة محدودة في أوكرانيا، ومبعوثه يتحدث عن استكمال المحادثات مع روسيا يوم الأحد في جدة. ماكرون وشولتس يتعهدان بمواصلة دعم كييف عسكريا. البوندستاغ وافق على خطة ميرتس الضخمة لإعادة تسليح ألمانيا. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن بلاده متمسكة بعلاقتها مع الجزائر، ويقول أن رفضها قائمة رعاياها برسم الترحيل يضر بمصالح فرنسا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الضربات على قطاع غزة يوم أمس كانت مجرد بداية، مشددا على أن الضغط العسكري لا غنى عنه لضمان عودة الرهائن. تصريحات نتنياهو جاءت ردا على بيان منتدى عائلات الرهائن الذي اتهمه بالتضحية بالمحتجزين، وعلى تظاهرات حاشدة خرجت في إسرائيل خوفا على مصير 22 رهينة ما تزال حية من أصل 59 في القطاع. نتنياهو قال إن المفاوضات لن تجرى بعد الآن إلا تحت النار. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
من الآن وصاعدا إسرائيل ستصعد هجماتها على حماس، ومن الآن وصاعدا المفاوضات ستجري تحت النار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة مسجلة وجهها للإسرائيليين، أكد فيها أن إسرائيل ستحقق كل أهداف الحرب، استعادة المحتجزين والقضاء على حماس ومنع غزة من أن تكون تهديدا لإسرائيل. نتنياهو تطرق لإطلاق الحوثيين صاروخا على إسرائيل، وقال إنه يقدر التكاتف مع الأمريكيين في معالجة هذه الجبهة، ولدينا عمل كبير ضد محور الشر على حد تعبيره، في تلميح لضرب إيران. نتنياهو الذي يعلن عادة أنه أوعز للجيش بشن الهجوم، اختار هذه المرة أن يقول بأنه استجاب لتوصية المستوى الأمني بالعودة للقتال، رغم أنه قرار المستوى السياسي، وذلك بسبب حال الغليان والاحتجاج في الشارع الإسرائيلي، حيث تتعاظم الخشية من إمكان مقتل أسرى إضافيين، حيث خرج عشرات آلاف المحتجين في تل أبيب. نتنياهو استعاد بن غفير في الحكومة فور تجدد القتال، وأعلن إقالة رئيس الشباك في خضم حرب ما زاد حال الانقسام والاحتقان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
والضربات الإسرائيلية أوقعت أكثر من 400 فلسطيني يوم أمس، غالبيتهم مدنيون بينهم أطفال ونساء، فيما أعلنت حماس مقتل رئيس حكومتها في القطاع ووكيل الداخلية ومدير عام جهاز الأمن ووكيل وزارة العدل. كيف تبدو الأوضاع في قطاع غزة بعد هذه أو بعد جولة القصف الدامي هذه؟ مراسلنا هناك وسام أبو زيد والتفاصيل.
منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية واستئناف القتال، لم تفارق المقاتلات الحربية الساعات الماضية سماء قطاع غزة، وأغارت على أهداف جديدة بمناطق متفرقة خلفت المزيد من الضحايا. الدفاع المدني الفلسطيني يقول إن إجمالي عدد الضحايا بسبب الهجمات الإسرائيلية بلغ أزيد من 430 فلسطينيا، بينهم أكثر من 170 طفلا و89 سيدة. يأتي ذلك في وقت لازالت فيه حركة النزوح من شرق وشمالي القطاع مستمرة إلى عمق المدن، وباتت عشرات العائلات الفلسطينية ليلتها في العراء ولازالت تبحث عن مآو جديدة. من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل المتحدث باسم جناحها المسلح أبو حمزة، بعد ساعات من إعلان حركة حماس عن مقتل 5 من مسؤولي العمل الحكومي بالقطاع. وتتزايد مخاوف الفلسطينيين بسبب ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية وقتل عدد كبير من المدنيين، في وقت بات فيه شبح المجاعة يطاردهم بسبب إغلاق المعابر ونقص الاحتياجات الأساسية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
القيادي في حماس سامي أبو زهري قال إن إسرائيل تحاول فرض اتفاق استسلام على الحركة، واتهم واشنطن بأنها شريكة في التصعيد، ودعا للضغط على إدارة ترامب التي بدورها حملت حماس مسؤولية ما حصل. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إن الضربات الإسرائيلية غير مقبولة، وكان موقفه آخر المواقف الغربية وحتى العربية التي نددت يوم أمس بهذه الضربات التي استهدفت قطاع غزة وخلفت هذه الحصيلة من الضحايا. المزيد من ردود الفعل تستعرضها فايزة مصطفى.
فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر صدمة حيال استئناف الحرب في القطاع، مطالبا حماس بإطلاق سراح ما تبقى من الرهائن وإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة. وهذا ما طالبت به دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا بالدعوة إلى احترام اتفاق الهدنة والانخراط في المحادثات لوقف العنف والتنديد بمقتل الفلسطينيين، وحث السلطات الإسرائيلية على ضمان الحماية الدائمة للمدنيين. روسيا دعت مجلس الأمن الدولي إلى الدفع نحو ضمان استئناف الهدنة في غزة بأسرع وقت، فيما حملت إيران الولايات المتحدة المسؤولية عن هذه الهجمات الإسرائيلية، وبدورها اتهمت تركيا إسرائيل بالانتقال إلى مرحلة جديدة في سياسة الإباتة الجماعية بحق الفلسطينيين. دول عربية هي الأخرى سارعت للإدانة، إذا قالت قطر إن استئناف إسرائيل العدوان على غزة تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وحذرت على غرار مصر من عواقب هذا التصعيد على المنطقة. أما الولايات المتحدة فاتهمت حماس باختيار الحرب برفضها إطلاق الرهائن.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش عاد مساء ليدين مستوى لا يحتمل من معاناة الفلسطينيين في غزة، مكررا دعوته إطلاق سراح الرهائن دون شروط. واليوم يستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزي العاهل الأردني سعيا للعمل على العودة إلى وقف النار في غزة ومناقشة الحاجة المطلقة لإعادة بناء أفق سياسي يقوم على حل الدولتين كما قال بيان الإليزي. أعلن الحوثيون في اليمن فجر اليوم الأربعاء أنهم استهدفوا ولرابع مرة في 72 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك ردا على ضربات أمريكية جديدة استهدفت مناطق سيطرتهم مساء أمس، كما توعدوا بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل بعد أن أطلقوا أمس صاروخا على إسرائيل. المزيد مع مراسلنا في صنعاء محمد السماوي.
أوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني وردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء قطاع غزة بحسب البيان. كما أكدت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أنها ستستمر في التصدي للغارات الأمريكية وكذلك في منع الملاحة الإسرائيلية حتى يتم وقف الحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقا للبيان. من جهته أكد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين أن اليمن سيستأنف التصعيد إلى أعلى مستوياته وسيعمل كل ما في وسعه ضد إسرائيل، كما أشار إلى أن اليمن سيتصدى لأي عدوان أمريكي على أراضيه على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
استهدفت أمس طائرات إسرائيلية مواقع للجيش السوري السابق في محافظة حمص وسط البلاد. في الذكرى 14 على انطلاق الثورة السورية شهدت مدن الجنوب تظاهرات طلبت الحكومة باعتماد يوم 18 من آذار مارس عيدا لانطلاق الثورة السورية، وذلك في خلاف مع الدمشقيين حول تاريخ اندلاع الشرارة الأولى. سميرة والنبي.
بعد 14 عاما على انطلاق الثورة السورية عادت درعا إلى الواجهة وعاد الجدل بشأن اليوم الحقيقي لانطلاقها. وخلال تظاهرات حاشدة رفع أهالي محافظة درعا شعارات تدعو إلى إقرار 18 مارس أذار يوما رسميا لانطلاق الثورة السورية، ويرون أن هذا المطلب حق لا مجال في التنازل والتخلي عنه لكون درعا حوران أولى المحافظات التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية قوبلت مباشرة بالحديد والنار للقضاء عليها، وفيما لاقت مطالب أهالي محافظة درعا تضامنا واسعا من قبل السوريين، بيد أن الدمشقيين يعتبرون أن إرهاصات الثورة انطلقت من سوق الحميدية الشهير في قلب العاصمة دمشق في 15 آذار مارس 2011، ولم يكن متوقعا أن يتجدد الخلاف بشأن هذا الموضوع باعتبار أن الهيئات الثورية أصدرت بيانا في الذكرى الأولى للثورة تعتبر أن 18 آذار مارس هو الموعد الرسمي لانطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.
وافق مجلس الوزراء العراقي على تصدير 2 مليون طن من القمح المحلي في أول مرة تصدر فيها بغداد القمح منذ عقود. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة استمرت 2.5 ساعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلالها سبل التوصل إلى وقف نار محدود في أوكرانيا كتمهيد لوقف شامل ومفاوضات سلام. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
قال الرئيس ترامب إن مكالمته الهاتفية مع الرئيس بوتين كانت جيدة جدا وبناءة، وأدت إلى اتفاق مؤقت وفوري لوقف الهجمات من قبل روسيا وأوكرانيا ضد منشآت الطاقة والبنى التحتية. ويعتبر هذا الاتفاق المحدود انتصارا لروسيا، لأنه لا يرقى إلى قبول أوكرانيا للاقتراح الأمريكي بوقف القتال الشامل لفترة شهر كامل. وأشار ترامب في مداخلة على شبكة تروث سوشيال أنه سيعقب هذه الخطوة العمل على تحقيق وقف إطلاق نار شامل يؤدي إلى نهاية الحرب. وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن المفاوضات التقنية سوف تبدأ فورا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في البحر الأسود، إضافة إلى وقف إطلاق النار الشامل واتفاق السلام في الشرق الأوسط، في إشارة إلى استئناف المفاوضات الأمريكية الروسية التي بدأت في السعودية. كما تم الاتفاق على تبادل محدود للأسرى بين روسيا وأوكرانيا ونقل عدد من العسكريين الأوكرانيين من المستشفيات الروسية إلى بلادهم. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
لا يزال يتعين أن توافق كييف على هدنة البنى التحتية، ولقد أمل الرئيس زيلينسكي في التحدث مع ترامب ليطلع على التفاصيل. ترامب أكد أنه لم يناقش مع بوتين مساعدات أوكرانيا، فيما أعلن مبعوثه ستيف ويتكوف أن محادثات وقف النار مع روسيا تتواصل يوم الأحد في مدينة جدة السعودية. وفيما رحبت بريطانيا بإحراز ترامب تقدم، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون من برلين بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، وقال إنه يمكن لكييف الاعتماد على أوروبا لأننا لن نخذلها. ماكرون زار ألمانيا في يوم تاريخي إذ أقر النواب الألمان خطة استثمار غير مسبوقة طرحها المستشار المقبل فريدريش ميرس تقضي بإعادة تسليح البلاد. وهذا موضوع نتوقف مع مراسلنا في برلين منصف سليمي عنده بعد نشرة الأخبار. ومن كوبنهاجن أعلنت رئيسة المفوضية أرسولا فون دير لاين أن على أوروبا أن تعيد تسليح نفسها لتحقق ردعا موثوقا به بحلول عام 2030. أعادت ليبيا 177 امرأة وطفلا نيجيريا في وضع غير نظامي إلى بلادهم بإطار برنامج العودة الطوعية مع المنظمة الدولية للهجرة. هنا وأمام الجمعية الوطنية، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو أن رفض الجزائر لقائمة رعاياها الذين صدرت بحقهم مذكرة ترحيل تضر بمصالح فرنسا، مشددا في مناسبة أخرى بينما كان يشارك في إفطار رمضاني في مسجد باريس الكبير على تمسك باريس بعلاقتها مع الجزائر. سليمان ياسيني.
فرنسا متمسكة بعلاقاتها مع الجزائر، هذا ما صرح به وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو خلال إفطار رمضاني للسفراء أقامه مسجد باريس الكبير أمس الثلاثاء. بارو قال إن التوترات الحالية لا تصب في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر، مؤكدا إرادة فرنسا لحلها باحترام ولكن أيضا بحزم وصراحة ودون تخلي عن أي من مصالح الفرنسيين. وقبل ذلك بساعات خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة، اعتبر جون نويل بارو أن رفض الجزائر لقائمة من رعاياها الذين صدرت بحقهم مذكرة ترحيل تسلمتها من باريس يضر بمصالح فرنسا. كما أشار بارو إلى ضرورة حسم التوترات بين فرنسا والجزائر بحزم وبدون أي تهاون. التوترات بين الجزائر وفرنسا شهدت فصلا جديدا قبل يومين بعد رفض السلطات الجزائرية دراسة قائمة بأسماء 60 جزائريا صدرت بحقهم قرارات إبعاد تلقتها الأسبوع الماضي من السلطات الفرنسية. وزارة الخارجية الجزائرية طلبت بأن تتم دراسة طلبات الإبعاد عبر القنوات المعتادة ووفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
هدد وزير الخارجية الأمريكي هذه المرة ماركو روبيو بفرض عقوبات إضافية على فنزويلا إذا لم توافق على قبول مواطنيها المرحلين من بلاده، فيما طلب ترامب بإقالة قاضي علق عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين.